الأصحاح الثاني من سفر عزر. في الأصحاح الأولاني شفنا صورة جميلة ورائعة عن يد الله الصالحة اشتغلت في قلب الملك، اشتغلت في قلب زروبابل، اشتغلت في قلوب الكهنة، في قلوب الشعب، اشتغلت أيضا حتى في الوثنيين لكي يقدموا عطايا وهبات لبناء بيت الرب. الأصحاح الثاني نقدر نسميه موكب العائدين المتهلل أو موكب العائدين المتهللين، إذا حطينا متهلل صفة للموكب أو صفة للمتهللين. الأصحاح الثاني ربما واحد يقول لك ليه بيحط لنا أسماء الأسر والعشائر وأعدادهم؟ يعني إيه الداعي؟ هل لها معنى أن تتحط الأعداد بتاعت كل عشيرة؟ وليه يحط لنا مكان يقول أنه كلهم على بعض حوالي 50,000 وخلاص، لكن بالعدد ويجيب العدد بالضبط؟ أولاً هنلاقي اختلاف بين المذكورين في سفر عزرا أيام زروبابل وبين المذكورين في سفر نحمي. إيه الفرق بين الاثنين؟ أيام زروبابل لما صدر الأمر، فزروبابل فتح الباب، كل اللي عايز يرجع أورشليم يسجل اسمه، فجي من كل الفئات ناس قدمت اسمها فطلع رقم معين. لما جه التنفيذ العملي، مجموعة قالت لا، هسيب الشغل بتاعي والتجارة بتاعتي والحاجات دي، خليني بعدين في دفعة تانية نأجلها سنة سنتين ثلاثة، بعدين أبقى أروح أورشليم. ففي ناس سجلت أسمائهم في سفر عزرا وما تسجلتش في نحمية لأنه ما راحش، لأن نحمية سجل الأسماء اللي وصلوا أوريدي لأورشليم. وفي ناس ما سجلوش اسمهم في عزرا، ولما زروبابل جه يتحرك ففي ناس قلبهم أكلهم قالوا لا، ازاي دول يروحوا واحنا ما نروحش، فراحوا معهم. يعني في مجموعه سجلت اسمائها وما راحتش، وفي ناس ما سجلوش اسمائهم وراحوا. فزروبابل السجل بتاعه اللي اتذكر في عزرا الناس اللي سجلوا اسمائهم قبل الخروج وهم طالعين. نحمية قدم لنا الاسماء اللي وصلوا اوريدي، وطبعا في احتمال ما بين الاثنين يكون في ناس ماتوا وصلوا لكن ماتوا فما تسجلتش أسماء، فما نستغربش ان في اختلاف في الرقم. اول حاجة كون ربنا يهتم ان يسجل اسماء الاسر او العائلات والعشائر والاماكن احيانا والارقام. ليه؟ انا بحس ان الموكب ده موكب الخارجين من بابل الى فين؟ الى اورشليم. ده موكب الكنيسة المجاهدة الدائما حاملة روح النصرة، طالعة من العالم ومنطلقة من العالم لكي تدخل إلى أورشليم العليا. فربنا حب يطمننا أن أسماءنا متسجلة فين؟ في سفر الحياة. وده اللي قاله موسى النبي لما ربنا غضب على الشعب وقال له أنا هقتلهم وأنهيهم وأطلع الشعب من صلبك، قال له لا، اغفر وإلا فامحوا اسمي من إيه؟ من سفر أو من كتابك الذي كتبت. موسى كان مطمن أن اسمه أسماء الشعب موجودة، قال له لا، لازم يكون زي شعبي. حاجة رائعة. هنا طمأنينة أحبائي لينا، أسماءنا مسجلة منقوشة على كف الله ومسجلة في سفر الحياة، والله عارف أولاده لأنهم محصيون قدامه، عارفهم بالاسم وعارفهم بالعدد. فده بيدينا طمأنينة إن احنا في حياتنا نعيش وسط جهادنا مطمئنين ان يد الله عامله وما حدش يقدر يغلبنا ما دمنا في الداخل مشتاقين أن نكمل بالروح. دي النقطة الأولى. الحاجة الثانية قدم لنا مجموعة من الفئات، تقريبا كل الفئات هنتكلم عنها. عايز يقول ان باب السماء مفتوح للكثيرين من كل فئة. هتلاقي ان القادة، هتلاقي ان الكهنة، هتلاقي ان اللويين، هتلاقي من الشعب، هتلاقي من الناتيبين، هتلاقي من بني عبيد سليمان الى اخر، هنتكلم عنه. إذن في السماء هنلاقي من الفقراء، وهنلاقي من الأغنياء، وهنلاقي من السادة، وهنلاقي من العبيد، وهنلاقي من العسكر، وهنلاقي من الجنود، وهنلاقي من الملوك، وهنلاقي من المجهولين. فما فيش حد ليه عذر يقول أنا ما قدرتش أدخل السماء عشان أنا بشتغل مثلا في الجيش، أو أنا محامي بضطر أحيانا أقول عشان اكسب القضيه اقول كلام كذب او الى. الباب مفتوح للجميع بلا استثناء. في مجموعه من الكهنه ما طلعوش، وفي من الشعب طلعوا. الكهنه اللي ما طلعش ما تمتعش باورشليم، والشعب اللي طلع تمتع باورشليم. عشان كده يقول القديس يوحنا سابا: بخاف على نفسي من الهدوم السوداء عشان اتكل عليها تضيعني. ولاد ربنا مش بيتكلوا على رتبهم ولا على مراكزهم ولا على دورهم الشكلي في الكنيسه. يقول لك انا عضو لماسك لجنه الفقراء، او عضو في لجنه الكنيسه، انا ماسك امين مدارس الاحد، في اطفال صغيرين هيسبقوا امين مدارس الاحد، وفي من الشعب هيسبقوا كهنه واساقفه ورهبان ومتوحدين، في متوحدين ضعوا في اواخر ايامهم. اذن ربنا بيطمن الكل ان الباب مفتوح للجميع، ليس ذكر ولا انثى، ولا يهودي وتكيسي ولا يوناني، ولا سيد ولا عبد. كل الفئات، كل الاجناس، كل الاعمار، الكل مدعوون لكي يتمتعوا بالدخول إلى أورشليم العليا، والكل يشتهي ربنا أن يسجل أسماء. قبل ما أتكلم عن كل فئة يهمني أتكلم عن فئة معينة. الآية 41 من الأصحاح الثاني، آية 41 من الأصحاح الثاني يقول إيه؟ المغنون بنو آساف 128. قبلها في الأصحاح 40: أما اللاويون فبنو يشوع وقدمئيل من بنو هودية 74. اللاويون عددهم صغير، والمغنين أو المرنمين أو المسبحين عددهم أكبر، 128. مش مهم العدد، لكن يهمني حاجة مهمة، إن هذا الموكب موكب تسبيح. لما بنصلي في صلاة الغروب بنقول إيه؟ لما كانوا على أنهار بابل وبكينا سألونا أن نسبح تسبيحة للرب، فقلنا إيه؟ كيف نسبح تسبيحة للرب في أرض غريب؟ علقنا قيثاراتنا على الصفصاف، أشجار طويلة، قلنا طول ما احنا هنا مش هن ايه؟ مش هنغني لربنا، نغني نقول له ايه؟ النهاردة الموكب أصبح موكب تهليل. يقود هذا الموكب جماعة المسبحين أو المرتلين أو المغنين. موكب الكنيسة موكب الفرح والتهليل. افرحوا في كل حين في الرب، وأقول أيضا افرحوا. بولس الرسول وسيلة كان في السجن الداخلي في نصف الليل قاعدين بيعيطوا بيبكوا بيقولوا يا عيني كان نفسنا نخدم الناس، يا ترى الناس اللي بره بيعملوا ايه؟ كان اولى يا ربي تخلينا نكلمهم كلمه ربنا. احنا نستحمل العذابات والجراحات وغيره، لكن قافل علينا ليه جوه السجن؟ قال لا، احنا نقود موكب الكنيسه بالايه؟ بالتسبيح. وكانوا يسبحون الرب في نصف الليل، والسماء اتحركت، والارض اتزلزلت، والابواب اتفتحت، ورئيس او القائد بتاع السجان امن بالرب هو واهل بيته، وتحرك المجمع نفسه. وتاني يوم حسين الموقف اتغير تماما. في ايه؟ قال القيادة المتهللة الفرحانة. مش هنقدر نقود الكنيسة بروح الكآبة. تقول لي الأخبار مؤلمة، أقول لك الأخبار في العالم مؤلمة، وأحيانا جوه الكنيسة مؤلمة، وأحيانا جوه البيت مؤلمة، وأحيانا جوه العمل مؤلمة. أحيانا الواحد يروح من الكنيسة بعد ما ياخد شوية اعترافات يقف كده يقول له ربي وريني بيت ما فيهوش ضيق. اللي ما عندوش ضيقة في بيته يلاقيها في شغله، اللي مش في شغله مع أصحابه، اللي ما كانش في أصحابه في جسمه مرض، كل واحد شايل صليب. لكن عمل الكاهن أن يكون متهلل بالروح، وعمل الشمامسة أنهم يكونوا متهللين بالروح، مش بيقولوا ترانيم أو مجرد تسابيح، لكن الشعب بحاسس أن الشمامسة جواهم بيتنطط بالفرح بالسماء. عمل الأب والأم جوا البيت أنه يقدموا أيقونة حية للسماء المتهللة لأولادهم. فياريت نركز على الآية 41 على المغنين اللي قادوا هذا الموكب بروح الفرح والتسبيح. ناخد القيادات. أنا ما بحبش أعد، لكن ممكن يتعدوا 6 وممكن أكثر من كده إذا ضمينا البعض على بعض. أول مجموعة، مجموعة القادة، الآية 1 والآية 2، يقول هؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته. سابوا أرض السبي وراجعين كل واحد لبيته ومدينته. الذين جاءوا مع زروبابل، مين أول فئة؟ قال القادة يشوع، نحميا، سرايا، رعلايا، مردخاي إلى آخره. عدد رجال شعب إسرائيل. القائد الحي يتقدم شعبه في إيه؟ مش في الأوامر والنواهي، لكن في التحرك نحو السماء. يعني الكاهن هو بيصلي، القداس بشاعر أنه نفسه منطلقة للسماء، والأب والأم هم بيصلوا مزامرهم في البيت وبيعملوا مطانيات، حاسين أنهم واخدين البيت كله داخلين بيه السماء. فمطلوب أن احنا القادة أي كان نوحهم يتقدموا الشعب، أو الذين معهم يتقدموهم في التحرك نحو أورشليم العليا. بعد ما اتكلم عن الكهنة اتكلم عن الشعب من الآية 3 للآية 19، من آية 3 للآية 19، دول اتكلم عن الشعب. الآية 35 ابتداء من الآية 36 يقول ايه؟ اما الكهنة فبنوا يدعية من بيت يشوع 973، بنو إمير 1250، بنو فشحور 1247، بنو حاريم 1017. يعني 4 فرق. طب وفين بقية الفرق؟ قالوا حلسة لما يتبني الهيكل وتبتدي العبادة نبقى نروح. لكن ايه ما نضيعش وقتنا نروح نعمل ايه؟ هنشتغل في شغل مباني الطوب، نسيب الطوب للناس يبنوه، احنا نقعد نشتغل شغلنا. طبعا ما فيش شغل ذبائح، مشاريعهم وفلوسهم فللأسف ان بين الكهنة وجد اناس رفضوا الذهاب الى اورشليم او اجلوا الذهاب الى اورشليم. فمش كل الكهنة هيتمتعوا بأورشليم العليا. الأخطر من كده نلاقي في الآية 59، وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة كروب أدان إمير، ولم يستطيعوا أن يبينوا بيوت آبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل. وبعدين كمل وجه في الآية 61، ومن بني الكهنة بنو حبايا بنو حقوس بنو برزلاي إلى آخره، الذي أخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم. هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد فرزلوا من الكهنوت. وقال لهم الترشاثة، ترشاسة يعني الوالي، كلمة فارسية يعني زروبابل، أن لا يأكلوا من قدس الأقداس حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم. موقف خطير ياخده زروبابل هو الترشاسة. لقي ناس بسبب لما راحوا هناك الكهنة حصل لهم حالة إحباط وبدوا يشتغلوا أعمال مدنية وتجارية وغيره، فقالوا ايه مش مهم نحتفظ بالسجلات، فما احتفظوش بالسجلات اللي تثبت انهم من بني اسرائيل او انهم من ايه من سبط هارون وليهم حق الكهنوت. ده اول اهمال، زي الانسان الذي لا يبالي انه ابن ربنا ويحتفظ بنسبه لربنا من خلال مياه المعمودية، يقول دايما أنا ابن ربنا، زي بولس الرسول اللي دايما قدام عينيه يقول لم تأخذوا روح الإيه؟ الخوف، بل روح الإيه؟ روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. مهم جدا أن قدام عيني تبقى النسب بتاعي بالتبني صرت ابن ربنا. فلما اجي اخد تصرف اقول يا ترى ده يناسبني كابن ربنا ولا لا؟ هل انا الحامل المسيح فيا اقدر اعمل العمل ده ولا لا؟ فدول مجموعه نسيوا انسابهم او تجاهلوها لسبب او لاخر. الاخطر منهم مين؟ الاخطر منهم انه مجموعه عملت نسب مع انهم من سبط مين؟ لاوي. عملوا نسب مع واحد اسمه برزلاي الجلعادي، يظهر إنسان مشهور حاكم أو صاحب مكانة كبيرة، فادوا ولادهم لبناتهم كده مع بعض وسموا نفسهم بدل ما يبقوا مصب إيه؟ بدل ما يبقوا بنو فلان العشيرة بتاعتهم سموا نفسهم بنو إيه؟ بنو برزلاي الجلعادي. قالوا ننسب نفسنا للرجل العظيم ده. طب والكهنوت بتاعكم؟ قال لا مش مهم، واحنا يعني تفكر هنعيش لغايه ما نرجع اورشليم، وفي امل لسه هنرجع اورشليم، خلينا واقعيين. زي ما بعض الناس اللي ممكن ينكر الايمان من اجل مكسب مادي، من اجل زواجه، من اجل شهوه جسد، هذول زي الكهنه اللي سموا نفسهم بنو برزلاي الجلعادي بدل ما يسموا نفسهم بنو هارون. فهنا الموقف الخطير، موقف الكهنة اللي لا يدركوا مكانتهم عند الله. ربنا أعطى للمؤمنين أن يكونوا كهنة وكهنة وملوك، أو ملوك وكهنة لله أبيه زي ما بيقول في سفر الرؤيا. يبقى القادة يتقدموا الصفوف، الشعب ورا القادة الكهنة أيضا، وللأسف مش كلهم طلعوا. اللاويون وللأسف عددهم صغير جدا، قالوا احنا اشترينا بيوت وغيره في بابل وبقى لنا أراضي، فلما هنروح إلى أورشليم مش هيبقى لنا أراضي، لأنه اللاويون نصيبهم هو الرب، ليس لهم حق شراء أراضي، فقالوا لا مش راجعين. وبنوا البوابين في الآية 42، ودول رايحين للحراسة. الآية 43 اللي هما للناتينين. إيه الناتينين دول؟ كلمة ناتينين معناها المكرسين. الناتينين معناها المكرسين. دول جماعة من بني جبعون وجماعة من بني مديان، راحوا كده وقالوا إيه؟ قالوا لهم احنا نفسنا نخدم الهيكل بتاعكم. قالوا لهم تشتغلوا تحت ايدين اللاويين؟ قالوا قوي. يعني مثلا ممكن تجمعوا حطب؟ قالوا نجمع حطب. تشيلوا ميه؟ قال نشيل ميه ما دام لبيت ربنا ما عندناش مال. الناس اللي كانوا من بني جبعون او من المديانيين قبلوا ان يخدموا بيت الرب، وتحمسوا جدا وسابوا بابل وجايين ولادهم يعني وراجعين، وأعداد كبيرة، بينما اللاويون رفض أغلبهم أنهم يرجعوا. صدقوني كثير من الأمم سيديننا، لأنهم لما بيتقابلوا مع النور بيقولونا أنتوا مش بتحسوا بالنور اللي أنتوا عايشين فيه. أهو الناتينين دول راحوا للاويين قالوا لهم أنتوا مش داريانين بعشتكم، مش قادرين تعرفوا الكرامة اللي بناخدها لما بنخدم بيت ربنا، ولو نشيل مية ولو نلم حطب، وانتوا بتشتغلوا في الذبائح وبتخدموا بيت ربنا ومش داريانين بالكرامة اللي انتوا فيها. وسبق الناتينين اللاويين، فأنا في مجموعة أيضا الناتينين، وفي مجموعة في الآية 55 اسمهم بنو عبيد سليمان. دول من فين؟ دول كنعانيين. راحوا سليمان قالوا له بص احنا صراحة بنحب الشعب بتاعك. قال لهم عايزين ايه؟ قالوا له احنا عارفين احنا سقطنا تحت اللعنة، ممكن تشغلنا في بنا البيت بتاعك بيت ربنا ونبقى معاكم ونخدمكم؟ قالوا اوه. فأصبح بنو عبيد سليمان اللي كانوا من الكنعانيين سبقوا كثير من الكهنة واللاويين، راحوا يخدموا. حاجة خطيرة، حاجة خطيرة تخلي الواحد دايما يخاف لحسن يضيع. الآية 69 نقفل بها الأصحاح الثاني، يقول أعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل 61,000 درهم من الذهب، 5,000 منا من الفضة، 100 قميص للكهنة. فأقام الكهنة واللاويون وبعض الشعب والمغنون والبوابون والناتينين في مدنهم، وكل إسرائيل في مدنه. وصلوا أورشليم أو وصلوا يهوذا، كل واحد راح بلده عشان يقدر يقيم بيته. ويقول انهم كل واحد قدم بقى الايه الهديه اللي جايبها لبيت ربنا، كل واحد حسب طاقتهم، مش قدم العشور، كل واحد على قد ما يقدر حسب قلبه، على قد ما القلب يدي يبقى فرح. نقدر كده نختم الاصحاح الثاني، نقول اصحاح ايه الموكب الذي يضم من جميع الامم من جميع الشعوب المتهللون اللي من جميع الفئات، تلاقي فيها الكاهن والشعب واللويين والناتينين وبنو عبيد سليمان، وتلاقي اللي من أصل جبعون واللي من أصل كنعان واللي من أصل مديان. إيه ده؟ ربنا كده فاتح بابه لكل الناس، ما تقفلوش الباب قدام حد. صدقوني كثير من الخطاة سيتوبون ويسبقوننا إلى السماء، والسيد المسيح الكده قال يأتون من المشارق والمغارب ويدخلوا إلى حضن إبراهيم، وللأسف بنو الملكوت ما يدخلوش. ربنا يستر علينا. يبقى نرجع تاني الأصحاح الأولاني سمنا إيه؟ قلنا أصحاح الأولاني العذراء، قلنا الجالس على العرش يحرك إيه؟ العروش والقلوب، من القلوب. الأصحاح الثاني موكب المتهللين الإيه؟ المتهلل أو الفرحان. لغاية هنا وصلنا أورشليم، خلاص وصلوا الإيه؟ الحوالي 50,000. إيه الموقف جوه أورشليم الأصحاح الثالث؟ صح جميل، يعملوا إيه؟ لو أنت وصلت أورشليم إيه اللي تعمله؟ قال ثلاث حاجات مهمين. نعمل مسبح ونقدم ذبيحة، نعمل هيكل ونعبد ربنا، نحتفل بالأعياد ونحتفل ونفرح بربنا كرجل واحد. يبقى كام حاجة؟ ثلاثة، مسبح وهيكل وأعياد، ذبيحة وبيت ربنا وفرح سماوي. بس عايزين ايه اكتر من كده؟ اهو ده ايماننا المسيحي. ايماننا المسيحي نحن نقيم ايه؟ التلات حاجات دول. نيجي نقعد عند الصليب عند المذبح، وقلبنا يبقى هيكل للرب. اما تعلمون انكم هيكل الرب وروح الرب ساكن فيكم. وتالت حاجة الاحتفال المستمر بالعيد الدائم، لان المسيح يحول حياتنا الى عيد لا ينقطع. في الأصحاح الثالث يقول إيه؟ الآية 3، وأقاموا المذبح في مكانه. دوروا فين المذبح بتاع الإيه؟ الذبيح اللي كان في الدار بتاع الهيك. الآية اللي قبلها يقول وبنوا مذبح إله إسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله. وأقاموا المذبح في مكانه لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي، وأصعدوا عليه محرقات للرب، محرقات الصباح والمساء. أنا عايز الآية دي ما سيبهاش خالص. أول ما وصل حصل هياج، السامريين وقفوا ضدهم، وبني أدوم وقفوا ضدهم، والعرب المقيمون حواليهم وقفوا ضدهم، وزي ما هنشوف في سفر نحمية الهياج الشديد، وأيضا في سفر عزر. إيه اللي نعمله علشان نحمي نفسنا؟ قال ما فيش غير الذبيحة، أنا أكون سور نار لهم ومجدا في داخلهم زي ما بيقول في سفر زكريا. قالوا الحل الوحيد نفتح الشريعة ونسمع شريعة موسى ونعرف إن المذبح ده هو اللي يحمينا. فشافوا المكان بالضبط وحددوه وقدموا، لأنه إيه؟ لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي. قالوا له محدش هيحمينا غيرك. يا ربي نفسي صحيح لما الواحد يسمع مشكلة سواء في بيته أو في شغله أو على مستوى الكنيسة أو على مستوى البلد أو على مستوى العالم، أول حاجة ندخل إلى مذبح الصلاة، نقف قدام عرش ربنا نقول نروح لمين غيرك؟ عندي حالة رعب من الشعوب المحيطة بي، زي ما بنقف في صلاة باكر نقول له يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي. هو ده المسبح، نقدم تقدمة ذبيحة التسبيح والصلاة لله. بعدها في الآية 4، وحفظوا عيد المظال. هم وصلوا في الشهر السابع، الآية الأولى، ولما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم. معروف أن الشهر السابع ده شهر إيه؟ شهر الأعياد، اليوم الأولاني، وبعد كده عيد الفصح، وبعدين عيد المظال 7 أيام، وبعدين اليوم الكبير بعد عيد المظال. بيعتبر اليهود الشهر السابع ده شهر الأعياد. هنا حفظ وليد المظال قالوا احنا غرب، صحيح رجعنا بلدنا لكن بصراحة غرب غرب، مش هنستريح غير لما نجيلك ونقعد معك في السماء. فياريت ربنا يدينا نقدم دايما ذبيحة الصلاة، نقدم دايما قلوبنا هيكل مقدس لربنا، وأيضا نقدم الفرح والتهليل بالإيه؟ بالأعياد المقدسة، بالشعور بالغربة، لكن أولاد السماء مسيحنا ساكن فينا. بعد ما عملوا كل ده في الآية 9 يقول: ووقف يشوع اللي هو رئيس الكهنة مع بنيه. عايز قبلها أخد برضو الآية، نقطة مهمة في الآية 8: وفي السنة الثانية من مجيئهم، السنة بعد ما وصلوا بسنة إلى بيت الله إلى أورشليم في الشهر الثاني، شرع زروبابل ابن شلتئيل ويشوع ابن يوصاداق وبقية إخوتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبي إلى أورشليم وأقاموا اللاويين من ابن 20 سنة فما فوق للإشراف على عمل بيت الرب. العجيب يحط مين الأول، زروبابل ولا يشوع؟ مين الأول؟ زروبابل. يقول إيه؟ شرع زروبابل ابن شلتئيل ويشوع، مع أن زروبابل الوالي ويشوع مين؟ رئيس الكهنة. لما يجي يعمل الاحتفال يكتب مين الأول؟ يحط يشوع الأول وبعديه زروبابل. مين اللي حيبني؟ مين معاه أمر البنى؟ زروبابل. ومين اللي حيتصدى للأعداء؟ زروبابل. ومين اللي ماسك الفلوس وحيوضب يدي للكهنة ويشغل الأمور؟ زروبابل. يبقى ندي الكرامة لمن له الكرامة. لما يبقى عمل فيه بنى ندي الناس المدنيين ياخدوا دورهم ونديهم أولوية في العمل. من أخطر ما يمكن الكاهن، تخيل كده لو كان الناس ماسك صندوق الكنيسة وهو اللي ياخد المشروعات وهو اللي يعمل المقاولات وهو اللي اتفق مع المقاول. لا، نحط زروبابل قبل يشوع. لما نيجي في القداس يبقى مين يطلع الأول؟ يبقى الرئيس الكهنة. لازم نعرف ان للعلمانيين دور ولهم كرامتهم، وللكهنة دور ولهم كرامتهم، ونعرف امتى ده يطلع الأول وامتى ده يطلع الثاني. فهنا يقدم يشوع، يقدم زروبابل لأن هو اللي حيبني، ولما يجي التدشين زروبابل يقدم يشوع لأن هو اللي ايه؟ حيدشن بيت ربنا. حتى مهمة تكريم بعضنا البعض وعدم تجاهل دور العلمانيين وعدم تجاهل دور الكهنة. على رأي ذهبي الفم يقول للأسقفة ايه؟ لو كل الشعب أسقفة يبقى فين الشعب؟ تخيل كده لو كل الشعب يبقى أسقف. فيقول لهم كرامة الأسقف في شعبه. تخيل كده كاهن ملوش شعب، أو أسقف ملوش شعب، يبقى أسقف على مين؟ على الكراسي. فهنا بيدي الكرامة لكل واحد. وبعدها يقول أن اللاويين من ابن 20 سنة. في سفر لاوي يبتدي في سن كام؟ سن 30. وسفر الملوك في أيام سليمان في سن كام؟ 25. وهنا في سن كام؟ إذا صحيح الشريعة بتطلب سن 30، لكن الشريعة مرنة، بيت بيتبني واللي جايين قليلين من اللاويين. فهنا سمح بإذن إلهي إنه يشتغل من سن 20 فما فوق. وهناك كان بيحط الليمت لغاية كام؟ من 30 لغاية كام؟ 50. هنا من 20 لغاية طول ما في نفس يقدر يشتغل قليل يشتغل، مفيش عدد صغير من اللاويين. وهنا تدي المرونة الجميلة في كلمة ربنا، إن ربنا مش بتاع أم ونواه، هو بيحط الأيديا بيبقوا سن 30 وبياخدوا 5 سنين تدريب عشان كده يبتدوا 25 يتدرب. لكن إذا كان ما فيش غير عدد صغير اشتغلوا من سن 20. عشان كده نسمع كلمة ربنا الأرمية لا تقل إني ولد، حتى لو كان سنك لسه ما وصلش 30 اشتغل. ووقف يشوع مع بني الآية 9 وإخوته قدمئيل وبنيه وبني يهوذا مع للإشراف عامل الشغل في بيت الله، وبني حينداد مع بنيهم وإخوتهم اللويين. ولما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق واللويين بني آساب بالصنوب لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل، وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح وأنا إلى الأبد رحمتي إلى آخر. إذن الكهنة مدوا ديهم اشتغلوا، ده بيت ربنا، واللويين مدوا ديهم اشتغلوا. لما خلص البنى وبجت شغل التدشين لبس الكهنة الثياب المجد وأيضا اللويين وبدوا يدشنوا البيت أو يسبحوا ربنا. الآية 12 يقول إيه؟ وكثيرون من الكهنة واللويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم. أنا آسف، هم ما كانش تدشين، ده كان احتفال بالتأسيس، وضع الأساسات، يعني وضع الأساسات للبيت. وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح. منظر غريب، الناس الكبار في السن كهنة ولويين وشعب قعدوا يبكوا، والناس الصغيرين قعدوا فرحانين، والاثنين ده بيبكي على بحزن وده دموعه نازله بالفرح، وامتزج الدموع الفرح بالحزن. الاولانيين بصوا قالوا يا فين هيك سليمان اللي داود جاب ذهب وحجاره وفضه والى اخره، اللي كان قطعه فاخره رائعه العالم كله يحلم بيها، ده بيتبني من الانقاض بتاعت الهيكل القديم. فين الهيكل القديم اللي كان بيه ملحقات جباره، ده كل اللي حواليه خراب. فين الهيكل اللي لما دخلوا عشان يدشنوه اتملى بمجد الرب لدرجة الكهنة ما قدروش يصلوا، وده الهيكل ما ظهرش فيه هذا المجد. أمثلة طبعا لا حصر له في المقارنة بين الاثنين. الخطورة ان الدموع تفقد الفرح. جميل ان الانسان يتمنى ان الحاضر يبقى افضل من الماضي، لكن ما نبكيش على الماضي ونندبه ونقعد محلك سر، وإلا ما يدنيش ما تأسسش بيت ربنا. فهنا الشيوخ بكوا حزانة على القديم، لكن تركوا الشباب يشتغل واشتغلوا معاهم، لكن دموعهم على خدهم من أجل القديم، وفي نفس الوقت ما توقفوش عن العمل. دي صورة سريعة للأصحاح الثالث. ناخد الرابع عشان نقدر نخلص. الأصحاح الرابع، ربنا ليه طريقة في التعامل معنا. نراجع تاني الأصحاح الأولاني، قلنا إيه؟ الجالس على العرش يحرك العروش والقلوب. الأصحاح الثاني، الموكب العائدين المليان فرح. الأصحاح الثالث، مذبح وهيكل وأعياد وأفراح لا تنقطع. الرابع بقى ايه؟ ربنا قال انا خايف عليكم من الايه؟ خايف عليكم من الكبرياء. هتعمل ايه؟ قال في منكم ناس، بصراحة مش اسخية، الناس الاغنية قالوا لا لا لا، هندفع كل الفلوس ونبني الهيكل، نبني بيوتنا الاول وبعدين ايه؟ وبعدين نبقى نبني هيكل ربنا، بيوتنا الاول. دي تلاقيها في الاصحاح الاولاني من سفر حج. فربنا قال طيب دول هيقعوا في الخطية والإهمال وفي الكبرياء، انهم وصلوا أورشليم وهبقى لهم عظمتهم، أعمل لهم إيه؟ أشيل إيدي من المقاومين وأسيب المقاومين يضايقوه. فالمقاومون هنا مش جت اعتباطا، لكن ده بالتخطيط من ربنا لأجل إيه؟ لأجل بنيان الجماعة. تلاقوا الحكاية دي في كل الكتاب المقدس، وبالأخص في سفر الرؤيا. تلاقي منظر سماوي رائع، تقول ياه عايز أروح السماء، وبعدين المنظر اللي وراه ضيق، يحصل لك حالة إحباط. قبل ما توصل للإحباط يطلعك للسماء من جديد، زي لما المسيح أخذ التلاميذ على جبل طابور، شافوا التجلي له بس مش عايزين ننزل، قال لهم ينبغي إن إيه؟ لازم ننزل عشان تشيل الصليب معايا، لازم نكمل الطريق. شوفوا أمجاد لكن تشوفوا الإيه؟ الألام. ولذلك بطرس الرسول ما ينكرش يتكلم عن المجد الأسنى أعظم اللي شافه على جبل طابور، وأيضا المجد اللي رؤي أو اللي ظهر في أثناء العماد. فهنا هنلاقي أصحاح مؤلم لكن مفرح. مؤلم لأن في مقاومين، ومفرح لأن الله يستخدم الآلام لأجل بنياننا ولأجل خلاصنا. الآية الأولى يقول إيه؟ ولما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن بني السبي يبنون هيكلا للرب إله إسرائيل، عملوا إيه؟ تقدموا إلى زروبابل ورؤوس الآباء وقالوا لهم نمني معكم لأننا نظيركم ونطلب إلهكم، وله قد ذبحنا من أيام أسرحدون ملك آشور الذي أصعدنا إلى هنا. دول مين؟ لما أشور استولت على إسرائيل ودخلت العاصمة فعملت إيه؟ قالت عشان ما يعملوش ثورة ضدي، راحت واخدة مجموعة من اليهود نطورتهم في بلاد كتير، وجابت مجموعة من شعوب كثيرة بما فيهم من أشور يعيشوا في السامر، وقالوا لهم نبقى أصحاب. إيه يعني نبقى أصحاب؟ قالوا ناخد من الكتاب المقدس كفاية إيه؟ أسفار موسى الخمسة، مش كفاياكم توصلكم لربنا؟ قال طيب. قالوا ناخد من إيه؟ في العبادة نعمل مسبح ونحط العبادة الوثنية مع عبادة الله الحي، ونشترك مع بعض في أعيادكم، نعيد مع بعض في أكلنا، ناكل مع بعض، ندي ولادنا لبناتكم وبناتكم لولادنا، وإيه؟ ونبقى اسمنا إيه؟ اسمنا شعب مختلط كده، ايه زي ما بيقول زيتنا في دقيقنا ولا دقيقنا في زيتنا، اي شركة بين النور والظلمة، اي اتفاق بين المسيح وبليعال. اول ضربة يضربها العدو يقولك تعالى نتصاح، انا اقبلك زي ما انت وابني انت زي ما انت، بس نقبل بعض وتقبل انت ايماني وتؤمن بي وانا اقبل ايمانك واؤمن بي، وانت تاخد بناتي وانا اخد بناتك، وايه ونعيش مع بعض. دول الايه السامريون، وكانوا جايين بقلب ايه نيه شريره، جايين يقول لهم احنا عبدنا الاله بتاعكم، سايب نعبد الهه وثنيه، لكن بنعبد الاله بتاعكم من ايام اشور ايام اسحردون لما اتخذنا للسد. طيب عايزين ايه؟ قال نبني معاكم. فزروبابل قال لهم لا. فقال لهم زروبابل ويشوع وبقية رؤساء آباء إسرائيل ليس لكم ولنا أن نبني بيت إلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش مثل فارس. قال لهم بصراحة الموضوع مش في إيدين. ما في إيدين مين؟ ما مش عايزين ندخلوا في خلافات. قالهم ملك فارس بعتنا نبني كورش، انتوا ممكن تلجأوا الملك فارس وهو ايه لو وافق لكم انا ما عنديش مانع. طبعا هو عارف انه ايه ملك فارس هيقول له الموضوع في ايديك انت. فبدا بقى اليبان اللي جواهم، فيقول وكان شعب الارض يرخون ايدي شعب يهوذا ويزعرونهم عن البناء. قالهم ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه شغل العيال ده؟ ايه الهيكل ده جنب الهيكل القديم، ولو مديتوا ايديكم احنا هنرعبكم. يعني يقولوا الكلمة الحلوة وبعدين يهبطوا همامهم وبعدين يهددوهم بالقتل. شغل عدو الخير من كل جانب. مرة الأولى نبني معاكم واحنا أصحابكم، لا احنا لينا إيماننا كما هو ما فيش لخبطة، عايزين تقبلوا إيماننا ما عندناش مانع. قال لا. طيب عايزين ايه؟ قال نبني معاكم، روحوا الملك كورش. طب انتوا عايزيننا كده، انتوا اللي بتعملوا ده شغل عيال، ومش بس شغل عيال، ولو بنتوه مش هنسيبكم. بيسميهم ايه؟ ما قالش السامريين، وما قالش جايين من شعوب كذا وكذا، ولو انه بعد كده هيذكر اسماء الشعوب لاعداد ضخمه، لكن سماهم شعب الارض. فاصبح في شعبين، في شعب السماء وشعب الايه؟ شعب الارض. في الايه 3 وكان شعب الارض. لازم تعرف انك انت مش شعب الارض، احنا شعب الايه؟ شعب السماء. قلبنا في السماء وفكرنا في السماء وحياتنا كلها في السماء. لما لقيوا ما فيش فايدة قدموا شكوى للملك. وهنا الآية 6 يقول إيه؟ وفي ملك أحشاويرش في ابتداء ملكه كتبوا شكوى على سكان يهوذا أورشليم. هنا كلمة أحشاويرش مش أحشاويرش أيام ستير، لكن هنا اللقب بتاع الملك، وهو الملك قمبيز ابن كورش اللي أصدر أمر بإيقاف المبنى. في أيام أرتحشستا، في أرتحشستا يقصد بها قمبيز، كتب بشلام ومصر داس وإلى آخره إلى أرتحشستا ملك فارس. كتبوا القمبيز قالوا له إيه؟ كتبوا له بالأرامية. اللي كتب في الآية 9 كتب حينئذ رحوم صاحب القضاء، يعني ده زي القاضي الأعلى يعني ورا الوالي على طول، أو ممكن يكون والي، وشمشاي الكاتب وسائر رفقائهما الدينيين. وذكر طبعا الجنسيات بتاعتهم وبدأ الكتاب. كتب قال إيه؟ هذه سورة الآية 11، هذه سورة الرسالة التي أرسلوها إليه إلى أرتحشستا الملك لقمبيز. حطوا ثلاث افتراءات. الافتراء الأول قالوا له أن أنت جاهلوا أن في أمر من بابا من كورش بالبنى، فقال ليعلم الملك، الآية 12، ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة العاصية الرديئة وقد أكملوا أسوارها ورمموا أسسها. كان المفروض يقولوا إيه؟ جوه بناء على أمر مين؟ كورش الملك. فأول افترة تجاهلوا أمر الملك. الافترة الثاني أنهم قالوا أنهم أكملوا أسوارها، وما كانش لسه بيحطوا الأساسات فيبقوا بيكذبوا. الأقوى ورمموا أسسها، ما لسه الأساسات ما كملتش دوب بيرموا فيها. الحاجة التالتة أنهم استغلوا أخطاء قديمة كان فيها صيان لبعض الملوك ضد بابل، فسموها يبنون المدينة العاصية الرديئة. ارجع للتاريخ تعرف قد إيه يهوذا وقفت ضد بابل زي أيام سنحريب وغيره، فإزاي تأتمنهم وسيبهم يبنوا. الجانب الآخر أخذوا جانب التملق، احنا أصحابك خدامين بتوعك اللي بناكل لقمة العيش منك. يقولوا له إيه في الآية 14؟ والآن بما أننا نأكل ملح دار الملك، ده مرتباتنا وأكلنا وعرقنا كله ده منك، ده بنعيش من خيرك، ولا يليق بنا أن نرى ضرر الملك، لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك. أنا ملناش هدف، هدفنا أن احنا بنحبك ودي لقمة عيشنا وانت معيشنا، وملناش في الدنيا غيرك، كله كلام تملق، فأحنا بعتنا لك عشان توقف الايه؟ العمل. وقالوا له ليفتش في سفر أخبار آبائك فتجد في سفر الأخبار مش تلاقي بقى القرار بتاع كورش، لا، تعلم أن هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد، وقد عملوا عصيانا في وسطها منذ الأيام القديمة. ارجع لتاريخها زمان من أيام بابل وتشوف البلاوي اللي عملوها الناس الموجودين في أورشليم وإزاي دول خطر عليك. الحتة بقى الأخطر من ده كله في الآية 16، إنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يكون لك عند ذلك نصيب في عبر النهر. إيه لا يكون لك نصيب في عبر النهر؟ عبر النهر يعني منطقة اللي هي ما بين النهرين أو ما بعد النهرين من ناحية، يعني تعدي النهر من عندك وتدخل على المنطقة بتاعتنا غرب النهر يعني بالنسبة للملك. قال له كل الدويلات الصغيرة اللي تحت سلطانك أول ما تشوف أورشليم اتبنت، واحدة من الاثنين، يا هيقولوا اشمعنى فنقيم مالك زي ما هما نعمله ويستقلوا عنه، يا إما أورشليم تبقى ملك مملكة ضخمة وتستولي على هذه الدول وتخليك انت بقى ايه خسرت كل هذه الدول، هتخسر الفلوس، هتخسر الشعب، هتخسر المملكة بتاعتك. يعني مقدمين له صورة مرعبة. طبعا كانت النتيجة ان هو اصدر امره، ارسل الملك جوابا الى رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب وسائر رفقائهم الساكنين في السامرة وباقي الذين في عبر النهر، يعني بعت لكل الممالك وقال لهم إيه السلام إلى آخره، الرسالة التي أرسلتموها إلينا قد قرأت بوضوح أمامي، درستها نقطة نقطة وطلع إيه، وقد خرج من عندي أمر، ففتشوا ووجد أن هذه المدينة منذ الأيام القديمة تقوم على الملوك. دول ناس متمردين وقد جرى فيها تمرد وعصيان، وقد كان ملوك مقتدرون على أورشليم وتسلطوا على جميع عبر النهر وقد أعطوا جزية وخراجا وغفارة، فالآن أخرجوا أمرا بتوقيف أولئك الرجال فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر مني أمر. الموضوع أخطر من اللي انتوا بتقولوه، لأن شفت الماضي لقيته وحش. طبعا كانوا جابوا مشيرين اشتغلوا مع الملك في القصر وقالوا لا ده الجواب ده بسيط قوي، لا هنجيب لك بقى التاريخ بتاع إسرائيل والبلاوي اللي عملوها وازاي تسلطوا على الممالك وازاي دول في يوم الايام ممكن يبقوا دوله كبيره. فخوفوا مين؟ وفي الايه 23 يقول واوقفوهم بذراع وقوه بالعنف. حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في اورشليم وكان متوقفا الى السنه الثانيه من ملك داريوس ملك فارس. طبعا وقف المباني لغايه ما يجي داريوس هيتبني البيت في 4 سنين بعدين نبقى نكمل. بس عايز اقف قبل ما نخلص اقول ان اللي وقف العمل في الواقع مش المقاومه بتاعت هؤلاء السامريين، اللي وقف العمل الفتور اللي كان في قلوب الكثيرين وبدوا يستخسروا انهم يبنوا بيت ربنا وبدوا يعيشوا لاجل انفسهم مش لاجل ربنا. ربنا يدينا نعمه لالهنا كل مجد وكرامه من الآن وإلى الأبد آمين.